الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد تعرفنا في الأسبوع الماضي على مسألة الطيرة أو مسألة التفاؤل والتشاؤم وعرفنا أن الطيرة بهذا المعنى من الأمور التي تنافي التوحيد وتضاد العقيدة الصحيحة وعرفنا أن الطيرة كانت من أفعال المشركين ومن تصرفاتهم تجاه أنبيائهم وتعرضنا لشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي حذر فيها من الطيرة وأخبر أنها مما لا أصل له في هذا الدين الحنيف وبقيت معنا نقطتان تتعلقان بهذه المسألة نختم بهما الكلام عليها إن شاء الله تعالى النقطة الأولى تتعلق ببعض الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يظن أنها معارضة لما سبق بيانه من التحذير من الطيرة وأما النقطة الثانية فهي العلاج الذي ينبغي شرعا لمن ابتلي بشيء من هذا التطير أو وقع فيه فأما النقطة الأولى فتتعلق ببعض الأحاديث التي قد يفهم منها أنها معارضة للتحذير من الطيرة وأشهرها حديثان الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قيل يا رسول الله وما الفأل قال الكلمة الطيبة وفي لفظ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث المرأة والفرس والدار فهذان الحديثان خاصة قد يفهم منهما بعض الناس إقرار شيء من الطيرة، أو قد يفهم منهما بعض الناس أنهما معارضان لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الطيرة. فأما الحديث الأول فأخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يسمى بالفأل، وقال إن هذا الفأل مما يعجبه ومما لا يعارض الشريعة ولا يضاد التوحيد. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن حقيقة هذا الفأل قال الكلمة الطيبة أو الكلمة الصالحة. ومعنى هذا أن الإنسان قد يسمع كلمة طيبة حسنة يتفاءل بها يستبشر بها، فهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه وأنه مما لا بأس به، كمثل الشخص المريض الذي يسمع البشرى بالعافية والشفاء. أن تقول لأخ من إخوانك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت له وقد مرض لا بأس طهور إن شاء الله، أو إذا دعوت الله له بالعافية والشفاء، أو كالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما بعث إليه سهيل بن عمرو فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه سهل أمركم، فاستبشر صلى الله عليه وسلم باسم سهيل لأنه مشتق من السهولة واليسر. وهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم في غيرنا واقعا. المهم أن مثل هذه الحالة أو مثل هذه الكلمات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تضاد العقيدة وأنها لا بأس بها في دين الله جل وعلا. فكيف نجمع بين هذا وبين الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطيرة؟ قال العلماء هناك فروق متعددة بين الطيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها من الشرك، وبين الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة التي يتفاءل أو يستبشر بها. فأما الطيرة الشركية فهي تتعلق بأمور ليست أسبابا أصلا لحصول منفعة أو لدفع مضرة، كالتفاؤل بالطيور أو الأسماء أو الحيوانات أو الأيام أو غير ذلك. فهذه الأشياء أصلا ليست أسبابا في ذاتها لا لخير ولا لشر. الطيور التي نراها والحيوانات التي نراها والأيام التي نعيش فيها والأشخاص الذين نتعامل معهم، هؤلاء الأشياء أو هذه الأشياء في نفسها ليست سببا لا لخير ولا لشر، بخلاف الكلمة الطيبة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لذلك. فغاية ما يدل عليه هذا الحديث أن الكلمة الطيبة بيّن الشرع أنها سبب للبشرى، سبب للتفاؤل بقدر الله سبحانه وتعالى. فالأمر في هذا كالأمر في سائر الأسباب والمسببات، كما أن الدواء سبب للشفاء، وكما أن الدواب سبب للانتقال، وكسائر الأسباب التي نتعرض لها في حياتنا، فكذلك الكلمة الطيبة من الأسباب التي يتفاءل بها ويستبشر بها مع تفويض الأمر والإذن لله سبحانه وتعالى وحده. أما الطيور والحيوانات والأيام وغير ذلك فأين الدليل في شرعنا على أن هذه الأمور من الأسباب التي تحدث الخير أو تدفع الشر؟ فهذا فارق من الفوارق التي ذكرها العلماء. فارق آخر وهو أن الطيرة الشركية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يتعلق فيها قلب صاحبها بهذه الأمور، فالذي يتفاءل بطير أو يوم أو شخص أو غير ذلك قلبه يتعلق بهذه الأشياء، يطمئن إليها، يتوكل عليها، يركن إليها.
أما الكلمة الطيبة حتى تكون من الفأل الحسن وحتى تكون من الأسباب المشروعة فلا بد لك أن لا تركن إليها، لا يجوز لك أن تعتمد على مجرد هذه الكلمة الطيبة، لا يجوز لك أن يتعلق قلبك بها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا فرق آخر. وفارق ثالث، وهو أن الطيرة الشركية من أهم شروطها وعلاماتها أن صاحبها يبني عليها الفعل، فإذا رأى ما تفاءل به مضى في الأمر وسعى فيه، وإذا رأى ما يتشاءم به لم يسع في الأمر ولم يمض فيه. وهذا يحدث كثيرا في الناس، تجد الواحد منهم يريد أن يسافر فيظهر له طير كذا فيتشاءم ويقعد في بيته، أو يريد أن يسافر فيظهر له طائر كذا فيتفاءل ويمضي في السفر، ولولا أنه رأى هذا الطير لم يسافر. فهذا ضابط الطيرة الشركية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلمة الطيبة أو الفعل الحسن فلا تأثير له على المسلم أبدا، سواء سمع الكلمة أم لم يسمع، هو ماض في أمره، هو مسافر أو متزوج أو ماض في هذا العمل إلى غير ذلك من الأمور، سواء سمع الكلمة الطيبة أم لم يسمعها. وإنما غاية الأمر أن الكلمة الطيبة تحدث عنده نوعا من الإقدام، تحدث عنده زيادة في الإقبال على هذا العمل، أما أصل الإقبال فيه فهو حادث وإن لم يسمع الكلمة الطيبة أصلا. فهذه فروق بين الكلمة الطيبة وبين الطيرة الشركية. الكلمة الطيبة مما أخبر الشارع الحكيم أنها سبب كسائر الأسباب، والكلمة الطيبة لا يتعلق بها قلب صاحبها ولا يركن إليها من دون الله جل وعلا، والكلمة الطيبة لا تؤثر في صاحبها تأثيرا فعليا، سواء سمع أم لم يسمع هو ماض في أمره ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الطيرة الشركية فهي تخالف ذلك كله، الطيرة الشركية فيها تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، فيها اعتقاد الأسباب في غير الأمور التي لم يخبر الشارع أنها من الأسباب، فيها تأثير على صاحبها بالمضي أو الترك، بالفعل أو الترك. فإذا حدثت هذه الأمور فهذه هي الطيرة الشركية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلمة الطيبة التي تعتبر فعلا حسنا فلا بأس بها على الإطلاق بهذه الشروط التي ذكرناها، ألا يتعلق بها قلب صاحبها وألا تؤثر عليه في الفعل أو الترك فيما هو ماض فيه. هذا هو ما يتعلق بالحديث الأول. أما الحديث الثاني وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: الشؤم في ثلاث، المرأة والفرش والدار. فهذا الحديث مما تعددت فيه أقوال العلماء في بيان شرحه ومعناه، وحتى لا أطيل على حضراتكم سأذكر أشهر هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الشؤم في هذه الأشياء فمعنى هذا الكلام أن هذه الأمور من الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى أنها مرتبطة بمسبباتها. كيف هذا؟ انظر مثلا إلى المرأة، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم في المرأة، معنى ذلك أن المرأة قد تكون سببا لحدوث بعض البلايا أو المصائب على زوجها. كمثل ماذا؟ كأن تكون المرأة عاصية لله جل وعلا، لا تقوم بحق الله سبحانه وتعالى ولا بحق زوجها عليها، وزوجها مفرط في نصحها، لا يقومها ولا يدلها على دينها، فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا سببا في نزول البلاء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن البلايا والمصائب تنزل بماذا؟ بتفريطنا وذنوبنا وتقصيرنا في جنب الله عز وجل. فإذا حصل تفريط من قبل المرأة أو من قبل زوجها فهذا سبب لنزول المصائب والبلايا عليه أو عليها أو عليهما معا. كذلك الفرش، الفرش الذي يركب عليه قد يكون سببا لحدوث بعض المضار أو لبعض المفاسد على صاحبه، أن يركب عليه مثلا فيصاب، ينزل من عليه فيصاب، تحدث له يحدث له جرح أو إصابة ما، أو كما قال بعض العلماء لا يغزو عليه في سبيل الله جل وعلا، كلما أراد أن يغزو في سبيل الله منع من ذلك. كذلك الدار قد يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لموت بعض الناس، هذا قدر من الله سبحانه وتعالى، إذا سكن بعض الناس في هذه الدار قدر الله سبحانه وتعالى أن يموتوا فيها، أو قدر الله عز وجل أن تحدث لهم مصيبة ما، أن يسرق مالهم أو يعتدى عليهم إلى غير ذلك من الأمور. فغاية ما يدل عليه هذا الحديث أن هذه الأمور لو وقعت فهذه مجرد أسباب، هذه مجرد أسباب، والذي قدر كل هذا هو من؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى. المؤثر الحقيقي هو من؟ هو الله جل جلاله. فهذه الأمور شأنها كشأن الدواء الذي نتعاطاه حتى نشفى بإذن الله. فالدواء سبب ولا يؤثر بذاته؟ الدواء سبب، والذي شفى هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذه الأمور، كذلك المرأة، كذلك الفرس، كذلك الدار، إذا حصل شيء من المصائب عند هذه الأشياء أو عند هذه الأمور فلسنا نعتقد فيها أنها أثرت بذاتها أو أنها أحدثت المصائب بذاتها، وإنما هي أسباب كسائر الأسباب، والذي أحدث هذه الأمور هو رب العزة سبحانه وتعالى. الذي قدر هذه الأشياء هو الله جل جلاله، أما هذه الأمور فهي مجرد أسباب، مجرد أسباب قدر الله سبحانه وتعالى أن ترتبط بحدوث هذه المصائب أو البلايا، فهذا غاية ما يدل عليه هذا الحديث. أما الطيرة الشركية فما هي؟ كما عرفنا اعتقاد الأسباب في غير ما دل الشرع على أنه أسباب، واعتقاد القلب وركونه إلى هذه الأمور والتأثير على صاحبها، أن صاحبها إذا رأى شيئا من ذلك أثر عليه، يفعل أو يترك، يمضي أو لا يمضي، هذه هي الطيرة الشركية. أما هذه الأمور إذا لم يحدث فيها تعلق للقلب أو إذا لم تؤثر في صاحبها فعلا أو تركا فهذه ليست من الطيرة الشركية أبدا، ولا بأس بها على الإطلاق في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأحاديث التي قد يفهم منها التعارض مع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الطيرة، وقد عرفنا وجهها بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الفضل والتوفيق في الأمور كلها. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، بقيت معنا نقطة أخيرة وهي العلاج الشرعي الذي ينبغي لمن ابتلي بشيء من التطير المذموم شرعا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، أو جاء عنه صلى الله عليه وسلم تحديد العلاج الذي ينبغي على المسلم أن يتعاطاه إذا بلي بشيء من ذلك. فمن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. في هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الطيرة المذمومة وأخبر أنها شرك. وهذا كما عرفنا من قبل، الطيرة تكون شركا أصغر إذا اعتقد المسلم أن الطير أو الحيوان أو غير ذلك مجرد سبب، طالما أنه لم يعتقد فيها التأثير فهذا شرك أصغر، أما إذا اعتقد أن هذه الأشياء تؤثر بذاتها من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. العلاج من ذلك كله في قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: وما منا إلا، أي وما منا من أحد إلا وقد يعرض له مثل هذه الأمور. وهذا صحابي جليل يخبر عن نفسه وعمن هم في طبقته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهذا أمر قل أن ينجو منه إنسان. كثير منا يحدث له أحيانا أن يعرض له شيء من التفاؤل أو التشاؤم المذمومين، هذا يحدث كثيرا. فإذا حدث شيء من ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فأصل العلاج وأساس العلاج من هذا الأمر هو صدق التوكل على الله جل وعلا. والتوكل على الله سبق الكلام فيه مفصلا بحمد الله جل وعلا، وحقيقته التي نقصدها في هذا المقام أن يتعلق قلبك تعلقا كاملا بالله جل وعلا، أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالخير، أن الخير لا يكون إلا من عند الله جل وعلا، وكذلك الشر لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقدر الشر ويخلق الشر لكن فعله كله خير سبحانه وتعالى. المصائب التي تنزل بنا والأمراض التي تحدث لنا والبلايا التي نتعرض لها في حياتنا، هذه كلها وإن كانت بإذن الله جل وعلا وبقضائه وقدره لكنها في فعل الله خير. خير لماذا؟ لأن الله جل وعلا يبتلينا بها، يكفر بها عنا من ذنوبنا ومن خطايانا، فهذا خير ولا ليس خيرا؟ لا شك أنه خير. فلا بد لك أن تعتقد أن هذا كله بقدر الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن بكل هذا، وهو الذي يشاء كل هذا، وكل هذا آت من عند الله جل وعلا. فإذا اعتقدت ذلك فلا يتعلق قلبك إلا بالله، ولا يرتبط قلبك إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تعتمد إلا عليه، ولا تفوض شؤونك ولا أمورك إلا إليه. فإذا تحقق هذا في قلبك لم يؤثر فيك شيء، سواء رأيت طيرا، رأيت حيوانا، رأيت إنسانا، كنت في يوم من الأيام أو في شهر من الشهور أو في سنة من السنوات، لا يؤثر فيك كل هذا. لماذا؟ لأنك حينئذ صادق التوكل على الله جل وعلا. فإذا حققت التوكل كما بين الله وكما بين سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم، إذا حققت هذا الأمر في قلبك فهذا أصل العلاج وأصل الأمور التي يتقى بها من الطيرة المذمومة. فهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فكلما زاد التوكل في قلبك وكلما حققت التوكل في قلبك كلما وقاك الله سبحانه وتعالى هذه الأمور التي تنافي التوحيد وتنافي المعتقد الصحيح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ينبغي لمن وقع في شيء من هذه الأمور أن يقول بعض الكلمات التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا هو ضابط الطيرة الذي تعرفنا عليه، أن الطيرة المذمومة، أن الطيرة الشركية هي التي تؤثر في صاحبها بالفعل أو بالترك، بالمضي أو بعدم المضي. فالذي ترده الطيرة عن حاجته فقد وقع في هذا الشرك والعياذ بالله، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر على حسب التفصيل الذي تعرفنا عليه. فقيل له: يا رسول الله، فما كفارة هذا الذي يقع في شيء من هذه الأمور، ما كفارته وما الذي يفعله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفارته أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه كلمات علمناها النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها إذا وقعنا في شيء من هذا. اللهم لا خير إلا خيرك، أي لا خير إلا ما يأتي من عندك، لا مصلحة إلا ما يأتي من عندك، لا سعادة ولا فلاح إلا ما يأتي من عندك. فالله سبحانه وتعالى هو مقدر كل هذا، وكل هذه الأمور إنما تأتي من عنده وبإذنه ومشيئته جل وعلا. ولا خير إلا خيرك، أي لا يحدث شيء من المصائب أو البلايا كذلك إلا بقضائك وقدرك، كما تعرفنا في الآيات التي أخبرت عن شأن المشركين في الطيرة في قول الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. طائرهم عند الله يعني إيه؟ كما عرفنا، أي إن هذه المصائب التي حلت بهم إنما حلت بهم من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي قدرها عليهم، لا شأن للأنبياء والرسل بهذا. فكذلك المصائب أو البلايا التي تحدث لنا لا شأن لهذا، لا بطيور ولا بحيوانات ولا بأشخاص ولا بأيام ولا بغير ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر كل هذه الأمور، وهو الذي شاء أن تنزل بنا هذه المصائب أو هذه البلايا. ولا إله غيرك، لا معبود بحق سواك، لا أحد يستحق العبادة إلا أنت جل في علاه. فهذه كلمات ينبغي لنا أن يقولها الواحد منا إذا وقع في هذه الأمور: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الطيرة وغيرها من أسباب الشرك، وأن يجعلنا من المتحققين بتوحيده والتوكل عليه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.